أمانينا وإحنا لها في الهمة والإصرار والأحلام بيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون رسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. فيا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. ثم اما بعد، حياكم الله جميعا ايها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم، واهلا وسهلا مرحبا بحضراتكم وحلقه جديده وهامه من برنامجكم مع الشباب، حلقه تحت عنوان تحديات معاصره. بدايه اشهد الله عز وجل في عليائه اني احبكم في الله، واقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما اقول، سبحان من جعل الاخوه بيننا، رب القلوب مقسم الارزاق. مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل أعماقي. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي. قولوا آمين. أحبتي في الله، تحديات معاصرة. يقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله تبارك وتعالى بني آدم والإنسان وميزه بالعقل، والإنسان بين الحين والآخر يفجر طاقة هذا العقل الذي منحه ربه تبارك وتعالى، ويخرج لنا الإنسان كل يوم بجديد من الاختراعات. ومن بين هذه الاختراعات هذا الجهاز الصغير ألا وهو الهاتف المحمول. إن استخدمناه في طاعة الله تبارك وتعالى زادنا الله تبارك وتعالى خيرا ونفعك الله عز وجل به. أما إن استخدمته في معصية الله تبارك وتعالى فحينئذ تستجلب غضب وسخط المولى تبارك وتعالى. الهاتف إما نعمة وإما نقمة. الهاتف أصبح يتيح لنا وسائل التواصل بين المشرق والمغرب، أصبحنا نعيش عالم العولمة، وأصبحنا في هذا الزمان العالم كأنه دولة صغيرة من خلال وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة. ومن بين هذا الاختراع ألا وهو الهاتف. الهاتف المحمول إما نعمة وإما نقمة. السؤال الآن: أيمسك بنا الهاتف أم نحن من نمسك بالهاتف؟ خلي بالك في ناس مسكين الهاتف، ولكن في حقيقة الأمر الهاتف هو من يمسك بهم ويمسك بعقولهم ويوجههم. لذلك استغل هاتفك في مرضات الله تبارك وتعالى. لا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الشباب اللي ليل نهار على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بيشاهدوا مواقع الإباحية، الشباب اللي هدفهم الترندات، أي بوست عشان يوصل أي ترند، الأطفال حتى. تخيل في هذا الزمان أصبح الأطفال شغلهم الشاغل الحصول على هاتف. الطفل دلوقتي بيشترط على أبيه أو والديه أن يأتي له بهاتف ليل نهار على هاتف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن للأسف أصبحت أضراره أكثر من نافعه في هذا الزمان. عاوزين نتكلم عن تحديات معاصرة من هذه التحديات، الهاتف المحمول، وعن خطر الذي يتعرض له الشباب من خلال هذا الهاتف المحمول، عن الترندات، المواقع الإباحية وغيرها من مساوئ هذا الاختراع. وكما قلت من قبل منافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن أضراره كثرت في هذا الزمان. ولكن في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان تحديات معاصرة، يسعدنا ويشرفنا أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز في أول إطلالة له على شاشة قناة الرحمة. ولا أخفيكم سرا، أنا من زمان في اشتياق لهذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. ارحب بشيخنا الحبيب الغالي الشيخ عبد الرحمن سليمان. اهلا شيخ عبد الرحمن.
ازي
حضرتك؟ حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن ابو حذيفه صاحب سنت طيب، يعني احسبه من الصادقين المخلصين المخلصين ولا ازكي على الله، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بها اينما حل وحيثما ارتحل. يمكن قابلنا كتير وشفت كتير من الناس الغيورين على دينهم وعلى سنه النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن يعني لم اجد مثل الشيخ عبد الرحمن سليمان في غيرته على دين الله تبارك وتعالى وفي حرصه على هدايه الشباب. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع به البلاد والعباد، انه على كل شيء قدير. يعني الشيخ عبد الرحمن بيتكلم النهارده عن تحديات معاصرة. الهاتف يعني جعل العالم وكأنه يعني دولة صغيرة، أصبحنا نتواصل بين المشرق والمغرب، نعيش في هذا الزمان العولمة. ولا شك ولا ريب أن من أدخل هذا الاختراع، وهذا الاختراع صار هو الغرب، أصبحنا نعيش بين العولمة والانبهار بالغرب في هذا الزمان. والسؤال الذي طرحته آنفا، أيمسك بنا الهاتف أم نحن من نمسك بالهاتف؟
في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير يا دكتور على هذا اللقاء الطيب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا سببا في كل خير، اللهم أمين. قضية الهاتف المحمول من القضايا المعاصرة التي تضرب في جسد الأمة، ويعني بتهاجم شبابنا هجوم يعني كهجوم الأسد على فريسته. وللأسف مع تطور الأمر دلوقتي زي ما حضرتك قلت في المقدمة الجميلة، احنا دلوقتي بقينا في مرحلة أصبحت من الضروريات اللي بيطلبها الطالب أو الولد أو الشاب الصغير في السن، بقى بيطلب من والده دلوقتي هاتف محمول. والآباء أمام هذه العولمة التي انتشرت وأصبحت، عارف أنت كأن إيه، بقت من المكتسبات للأبناء في اتجاه أبائهم. يعني لازم دلوقتي الأب يجيب لابنه تليفون، لازم الأم تجيب لابنها تليفون. والقضية مش في الهاتف كما ذكرت حضرتك آنفا، الهاتف نعمة إذا استعملناه الاستعمال اللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى، يكون فيه منفعة لينا في الدنيا أو في الدين. لكن القضية الأخطر في مسألة الهاتف المحمول إن مفيش رقابة، مع ضعف الالتزام السلوكي والأخلاقي والتدين العام عند الأجيال اللي طالعة، مع تقديم قدوات على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، و بالإضافة طبعا لغربة الدين الآن في نفوس كثير من الناس وكثير من الشباب، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في إحدى الروايات قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وده مقام من مقامات الإصلاح، أن تصلح نفسك حينما يفسد الكثير من حولك. لكن المقام اللي اعظم، وده اللي احنا النهارده بنستهدف ان شاء الله شبابنا ان احنا نتكلم معهم فيه ونصل معهم فيه ان شاء الله الى ان يصلوا الى هذا المقام، هو روايه اخرى للحديث، الذين يصلحون ما افسد الناس. ينزلون بين الناس ويصلحون ما افسد الناس، ويحاولون ان يعيدوا الناس مره اخرى الى كتاب الله والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقضيه الهاتف المحمول من القضايا الخطيره جدا جدا جدا، لان عن طريق الانترنت دلوقتي ممكن يمرر كل شيء الى عقول الشباب وعقول البنات. بل ان الامر وصل الى مرحله، كنا زمان بنقول ايه، الارياف مثلا بتتمسك بالعادات والتقاليد عن المدن، والصعيد مثلا بيتمسك بالعادات والتقاليد عن المدن. الكلام ده ربما اختفى بشكل كبير جدا بعد انتشار الهاتف المحمول وانتشار الانترنت ومواقع التواصل. لان دلوقتي اللي قاعد في اسوان او في انا او في اسيوط او في كفر الدوار او في اي نجع من النجوع او قريه من القرى، هو بيشوف نفس اللي بيشوفه من اللي قاعد في القاهره، واللي قاعد في الجيزه، واللي بيشوفه نفس اللي بيشوفه اللي قاعد في اوروبا او قاعد في الخليج. فالتاثر بالثقافات وكسب ثقافات جديده ودخول ثقافات غريبه عنا نحن ابناء المسلمين، من الامور الخطيره دلوقتي اللي بقت بتهدد شبابنا.
تمام.
فمساله هل نحن نمسك بالهاتف المحمول ولا الهاتف المحمول يمسك بنا، لا، الواقع دلوقتي للاسف ان احنا الا من رحم الله وقليل ما هم، بقينا اسرى للهواتف المحموله.
نعم. الهاتف المحمول ممكن نقول هو تحدي، يعني هو تحدي من تحديات تحديات الغرب، ما احوج ان احنا نواجه بقى به القيم في هذا الزمان، اليس كذلك؟
طبعا الهاتف المحمول يعني حتى دلوقتي بقى بيذكر الواحد بقصه سيدنا يوسف. مع امرأة العزيز لما امرأة العزيز غلقت الأبواب وقالت إيه؟ قالت لسيدنا يوسف هيت لك. دلوقتي الهاتف المحمول بقى بيرفع هذا الشعار، كم فتن رهيبة كل دقيقة الشباب يتعرضوا لفتن من نوعية هيت لك، إما عن طريق الإعلانات أو مقاطع المسلسلات أو مقاطع الأفلام اللي بقت منتشرة، بالإضافة للأغاني، بالإضافة لعدم الرقابة اللي موجودة. فدلوقتي باب عظيم من أبواب الفتن ومفتوح على قلوب الشباب قبل ما يكون مفتوح على عقولهم. وطبعا للأسف الشديد قضية القيم وقضية الأخلاق مع تسارع الزمان والتطور الرهيب اللي في الميديا والتطور الرهيب في التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه أدى إلى خفوت كثير من القيم اللي كانت موجودة في زمن مثلا والدي والد حضرتك وأجدادنا. القيم اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان للأسف دلوقتي مع انتشار المسلسلات وبالذات المسلسلات اللي علمت الشباب العنف، علمتهم البلطجة، علمتهم العقوق، عقوق الوالدين، القيم دي نفسها اختفت. يعني على سبيل المثال مثلا دكتور، والدي كان مرة بيحكي لي بيقول لي انه شاف المدرس بتاعه في مرة كان معدي في الشارع. والدي بيقول لي والله ما تملكت نفسي إلا وأنا نزلت تحت عربية استخبيت منه، بالرغم ان المدرس بتاعه مش هيعمل له حاجة. لو عدى لقاه بيلعب مع زمايله ولا حاجة هيقول له ايه؟ مش هيكلمه، ممكن أصلا ما يكونش فاكره. المدرس انت عارف بيتعامل مع 20-30 طالب مثلا في الفصل، فممكن ينساه. لكن من هيبة المعلم وهيبة القيم والأخلاق اللي كانوا مغروسة في الأجيال السابقة الموضوع دوت خلاه بقى فيه نوع من أنواع الاحترام، الهيبة. القيم دي نفسها غابت، غابت بسبب إيه بقى؟ بعوامل كثيرة. يعني احنا قلنا على سبيل المثال مسألة ضعف الإيمانيات وضعف التربية والمحاضن الدعوية اللي كانت بتتربى فيها الأجيال السابقة، دلوقتي طغى عليها الانترنت والميديا فأثرت بشكل كبير جدا 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 على التزام الشباب وعلى رؤية الشباب للقيم الماضية على أنها قصص من الأساطير. وطبعا دوت محتاج شغل دعوة.
صحيح كما ذكر الشيخ، من ربنا يبارك فيكم ويحفظكم أن هذه النعمة إن غابت عنها رقابة البشر، يعني لا تغيب عنها رقابة رب البشر سبحانه وتعالى، لا تقول خلوه طيب كل عليه رقيبه، بسبب غياب رقابة البشر على هذه النعمة احيانا يعني شفنا من قريب، واظن اكيد حضرتك سمعت على القصه دي، ان طفلين صغيرين في احدى المحافظات، واحد عنده 8 سنين وواحد عنده 12 سنه، يعني فعل الفاحشه والعياذ بالله مع طفله صغيره، ولما جم مسكوهم وقتلوا في اخر الطفله الصغيره. السبب ان هم كانوا بيشاهدوا المواقع الاباحيه على الهاتف المحمول. فده اللي احنا بنتكلم عنه يا شيخنا، يعني غياب رقابه البشر، غياب الرقابه على الهاتف المحمول. عاوزين برضه نقول احنا في هذا الزمان في الشباب بيعيشوا بين الموضه والاولويات، دلوقتي الشاب بيتحدث عن الموضه، جبت هاتف نوع ايه، وكل واحد بيتباهى قدام التاني، الهاتف بتاعي جبت هاتف جديد، حدثت الهاتف بتاعي، في اولويات عن الهاتف المحمول في هذا الزمان؟
طبعا مساله الطفلين اللي حضرتك ذكرتهم، لا ده الموضوع فعلا طبيعي، انا طفل، يعني الطفل الصغير لما بيتعرض لثقافه معينه او لمعلومه معينه بياخدها عن طريق الميديا لازم يتاثر بيها. يعني لازم هيتأثر بهذه الثقافة وهذه المعلومات التي تأتي إليها عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أنا يعني ممكن أحكي موقف طريف. أنا كان في أحد أبناء الجيران وإحنا صغيرين من كتر مشاهدته لأفلام الكرتون كان بيتأثر بتومو جيري، لو تعرف الكرتون الشهير. فشاف مرة في إحدى الحلقات بتاعت الكرتون دوت إن بيتم وضع حديدة محطوطة على النار متسخنة، بيتم وضعها في جسد توم أو جيري حاجة زي كده. فخد الموقف دوت وراح حط شماعة سخنها على النار وطلع راح لسع بيها زميله بنفس الشكل، هو منتظر رد الفعل إيه؟ يكون نفس رد الفعل الكرتون. زي برضو طفل برضو كان او احد الشباب دلوقتي الكبار في السن ممكن حكى برضو موقف ان هو لما شاف كان بيشوف مثلا في الكرتون ان حد بينط مثلا من حتة بينزل يتكسر يرجع يتلم تاني، فكان عايز يجرب الموضوع ده. فطبيعي ان الشباب الاطفال في سن التكوين، تكوين المعلومات، تكوين رؤيته للدنيا ورؤيته للعالم، لازم يكون متأثر تأثر شديد بكل الامور المحيطة حواليه اللي هي بتديله معلوماته عن الحياة. بيشوف فيها القدوات في بداية حياته، فبيكون منها رؤيته للدنيا.
ده فضلا عن إصابة الأطفال كمان بالتوحد،
طبعا طبعا.
يعني الطفل لما يكون قاعد النهار مثلا بيشوف اطفال كتير
مثلا ما بيعملش حاجه دلوقتي غير دلوقتي، وللاسف الشديد ده بسبب مثلا ان الام عايزه تتكلم مع جارتها، عايزه تقعد على الفيسبوك شويه مثلا، عايزه تتفرج على المسلسل او عايزه تتفرج على حاجه على التلفزيون، فبتقوم عامله ايه؟ اسهل حاجه تدي للولد الموبايل تقول له خد العب. فطبعا الولد ما بتبقاش قاعده جنبيه، فممكن يخش على اليوتيوب يتفرج على موقع، يتفرج على فيلم، يتفرج على مقطع، يلعب حاجات بقى. انت بتسيب الموبايل هو اللي يربيه. واقعيا الاجيال اللي طالعه دلوقتي، خطوره الموضوع يا جماعه ان الموضوع مش قائم على يعني هي خطوره الامور اللي هو مثلا بيشوفوها، لا ده انت دلوقتي بتسيب الموبايل، بتسيب المحمول. وطبعا احنا عارفين مواقع بقى مش بيشرف عليها شيخ الاسلام ابن تيميه والامام البخاري، مواقع بقى مفتوحه لكل شيء، ممكن يدخل على موقع كوره، ممكن يدخل على موقع اباحي، انت ونصيبك. بتسيب في الحقيقه انت بتسيب التليفون هو اللي يربي ابنك، بتسيب الهاتف المحمول هو اللي يربي ابنك، وانت بتعتاد الامر دوت وطفلك بيعتاد الامر ده. فبتلاقي بعد كده حتى في نوع من انواع الادمان عند الطفل، الطفل ما بيسكتش الا ما يمسك الموبايل. صحيح. فانت طبعا عشان تخرج من الصداع ده تدي له الموبايل.
ده بيوصل الامر احيانا لبعض الامهات ممكن تجيب هاتف محمول يشتري تليفون جديد عشان طفله،
ده هاتف وتابلت كمان. مش هاتف بس، هاتف وتابلت وممكن لابتوب. في سبيل ايه؟ في سبيل انها بس ابنها يقعد ساكت وهي بتتفرج على التلفزيون، وهي ماسكه الفيسبوك وهي بتتكلم في التليفون. نفس الكلام برضو بالنسبه للاباء، الاباء هو هات عايزين نشتري مثلا لابنك، فمثلا ممكن يحط كحافز لابنه مثلا عشان ينجح، يقول له مثلا لو جبت مجموع السنه دي في ثالثه اعدادي هجيب لك تليفون، وهو عارف ان ابنه هياخد التليفون دوت مش هيحفظ منه قران او هيسمع منه مثلا دروس او يتعلم حاجه هتفيده، يلعب ببجي، يلعب جيمز، يكلم صحابه. وطبعا مع حاله الفراغ اللي عند الشباب في السن دوت، فمخيلتهم بقى بتخليهم يدوروا على اي حاجه جديده، اي حاجه جديده يحط ايده فيها ويشتغل بيها، يخترع مثلا برنامج هاكرز. يعني حتى سبحان الله من الامور والله المحزنه ان احنا شبابنا واطفالنا عندهم كم رهيب من الذكاء، لكن للاسف الشديد بسبب الاستخدام الخاطئ للهواتف المحموله بيتم توظيفها في 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 الامور السيئه اللي احنا بنشوفها دي. يعني واحد مثلا يخترع هاكرز مثلا عشان يسرق الحسابات بتاعه الاكونتات بتاعه زمايله في الواتساب، يعمل هاكرز مثلا عشان يسرق حساب اصحابه واصدقائه مثلا في الفيسبوك، وهو شايف ان ده كده انتصار. ليه؟ لان احنا ما قدرناش نقدم له النموذج الصح في النجاح، انك عشان تكون انسان ناجح، عشان تكون انسان مرموق، عشان تكون انسان صاحب احترام مثلا ما بين الناس، والناس مثلا تنظر لك نظرة احترام، ايه الامور اللي انت ممكن تحط ايدك فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سير الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غياب القدوات ادى بشبابنا ان هم ايه؟ يدوروا على النجاح في اي شيء، حتى ولو كان النجاح دوت على حساب القيم، على حساب الأخلاقيات، على حساب السلوكيات، على حساب حتى العادات والتقاليد اللي احنا دلوقتي بقينا بنقول يا ريتها ترجع تاني.
وكأنك شيخنا يعني حضرتك بتحكي موقف حصل معايا من حوالي يمكن اسبوعين او ثلاث اسابيع بعد خطبة الجمعة، جه احد ابائنا الافاضل والله بيبكي ويكاد يبكي دما بدل الدموع، بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه مع ابني. اولا ابنه يعيش في عزلة، قاعد طول الليل وطول النهار في غرفة لوحده مع الهاتف، مع ببجي، لعبة ببجي يعني، وألعاب أخرى. وبيقول لي أنا كنت وعدته إن هو لما ينجح في إعدادية مثلا ويدخل يجيب مجموع كويس، يدخل بيه ثانوية عامة أجيب له تابلت. هو بيقول لي أنا مش عارف أعمل إيه، ويبكي. بيقول أولا كان بيعاملني أول معاملة كويسة، وكان يحسن معاملتي ويحسن بيري، دلوقتي بيسيء إليا، بيعقني أشد العقوق، ماذا يفعل معه؟ للأسف كتير من الآباء والأمهات يعني جعلوا أبنائهم ووضعوا أبنائهم فريسة لهذا الهاتف المحمول. أمثال هذا الأب ويمكن أمثاله كثير في هذا الزمان، يعملوا ايه مع ابنائهم؟
للاسف بيبقى المشكله ديت تراكمات ومره واحده ظهرت، يعني مش هي مثلا الموقف دوت مثلا وليد الامس او وليد الصدفه او وليد مثلا ساعتين ثلاثه الابن مسك، لا هو ده للاسف ثمره سنوات اعتاد الولد على انه يعيش في العالم الوهمي ده، لدرجه ان هو مش متخيل انه في واقع افضل منه. هو حتى سبحان الله يعني حتى قيل عن الفيسبوك عالم افتراضي.
نعم.
عالم افتراضي، الواحد بيدخل يكلم فيه اصحابه، يتواصل مثلا، يحط يتكلم عن موضوع، يشوف حاجه، يشوف، فبيفضل مع الاسترسال في في العالم الافتراضي ده بيتخيل ان الحياه سودة، حياه مرعبه في العالم الواقع الحقيقي.
ده غير العالم الافتراضي بقى، يقال بقى ان هو هيتغير لميتافيرس. يعني هيقول يعني هيتطور الموضوع.
ربنا والله ربنا يعافينا والله عافية. نسأل الله العفو والعافية. الموضوع فعلا يعني محتاج مجهود كبير جدا من الآباء والأمهات والدعاء، ويعني كل واحد حتى بعيدا يعني طبعا مش قصدنا بعيدا عن الدين، بس والله فعلا انك انت حتى تخاف على شخصية ابنك، تخاف حتى على مستوى التحصيلي مثلا، الدراسي، العقلي، الذهني، لما ينزل في المجتمع الحقيقي بقى ويتعامل مع الناس. يعني ابنك ممكن في أول 10-15 سنة هو قاعد في البيت طالب بيدرس بياكل بيشرب، انت مش مطلوب منه أي حاجة، لكن بعد كده هيبقى مثلا مطلوب منه مثلا ان هو ينزل الجامعة، بعد الجامعة هينزل ميدان العمل الشغل، بعد الشغل هيبقى في يوم من الأيام أب، وهيبقى في يوم من الأيام رب أسرة، في يوم من الأيام هيبقى عنده أبناء أو أطفال. إذا ما كنتش أنت تزرع القيم اللي أنت حابب أن ابنك يربي أحفادك عليهم دلوقتي هتزرعها إمتى؟ إذا ما كنتش أنت هتحاول أنك أنت تجاهد، وفعلا والله الموضوع أشبه بالجهاد في سبيل الله، أنك أنت ترجع من شغلك يكون في مثلا نشاط بينك وبين ابنك، يكون في نشاط مثلا ما بينه وما بين والدته، نشاط ذهني، نشاط فكري، نشاط عقلي. يعني شوف حضرتك حتى سبحان الله قبل ظهور الهواتف المحمولة كان نسبة الحفظ حتى عندنا احنا، ولا أبرئ نفسي يعني، كان نسبة الحفظ عندنا احنا كانت عالية جدا. أنا لحد يومنا ده قبل ما امسك التليفون المحمول أنا فاكر تليفون والدي، يعني والدي في عندنا في البيت هو أول واحد جاب تليفون محمول، رقم تليفونه أنا فاكره لحد دلوقتي. ليه؟ ما كانش في إيدي تليفون أسجل عليه الرقم، فكنت لازم أحفظ رقم التليفون بتاع والدي عشان لو أنا في الشارع، لو أنا في أي مكان ومحتاج ان انا اتصل على والدي لازم هجيب الرقم من الذاكره. تعالى دلوقتي انت قول لي حتى مثلا رقم تليفون لاي حد، صعب جدا، معاناه انك انت تحفظه، انت ممكن حتى تشوف الرقم ما تعرفش ده رقم مين.
وكانت الحياه يعني في الزمن الماضي كانت بتسير بشكل طبيعي، ما كانش توقف على حاجه يعني،
لا طبعا.
بدون هاتف محمول احنا دلوقتي مثلا لو حضرتك تذكر شفنا لو منذ اظن بضعه اسابيع اتعطل الفيسبوك، اتعطل الفيسبوك والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت، بس اظن لساعات حدث هرج ومرج في العالم كله.
ودي والله للاسف من البلايا ان احنا نسينا ان احنا كنا عايشين اصلا ازاي. دلوقتي الناس يعني انا بقول لك تعالى دلوقتي اسال اي حد، صعب جدا ان حد تحس ان حياته هتستقيم من غير النت، من غير مواقع التواصل الاجتماعي، ويحس ان هو لو يعني الباقه بتاعته بس ما اتشحنتش وفضل لها مثلا خلصت ومحتاج مثلا ينزل يشحن، معاناة ده ممكن يستلف، ممكن يستدين عشان يشحن باقة النت، لان هو حاسس ان حياته كلها يعني زي انبوبة الاكسجين كده للغواص كده اللي في البحر، يعني لو شلتها هيموت. هو حاسس من كتر ما هو استغرق في المعيشة في الحياة في العالم الافتراضي، والكلام ده حتى الشباب والناس الكبيرة مش متخيل ان هو يقدر يبعد عن النت شوية، مع ان يعني ثبت بالتجربة ومن كلام الناس اللي هي تركت المواقع التواصل الاجتماعي شهر او اتنين او تلاتة ان يعني حياتهم اتصلحت وحياتهم اتعدلت وامور كتيرة جدا 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 في حياتهم اتظبطت، حتى حسوا بان في وقت كتير كبير جدا يقدروا يستغلوه في امور ليها فايدة، يعني حتى على سبيل التعلم الدنيوي بقى عندك وقت تاخد كورسات مثلا في الانجليزي او تاخد كورسات في المايكروسوفت مثلا او في الكمبيوتر او في البرمجه او في اي حاجه حتى في مجال شغلك، يعني لو مهندس مثلا عندك وقت انك تاخد في الهندسه، لو دكتور عندك وقت انك تاخد في الطب، لو صيدلي عندك وقت انك تاخد في الصيدله وهكذا. ليه؟ لان انت ما بتشوفش نفسك وانت قاعد على الهاتف المحمول بالاربع وبالخمس وبالست ساعات. احد الشباب كان بيقسم لي بالله انه كان بيقعد من الساعة 3 بالليل ويفاجأ هو قاعد على التليفون بيلعب أو بيدخل على مواقع التواصل، بيقول لي أفاجأ من كتر التركيز إن الساعة بقت 10 الصبح، 7 ساعات بيعدوا عليه من غير ما يشتكي من الجوع، من غير ما يتعب، لأن بقت القلوب للأسف الشديد بقت متعلقة بالأمر ده. والقلب إذا أحب شيء هان في سبيله التعب، القلب إذا أحب شيء هان التعب في سبيله، خلاص بيبقى مش شايف اي حاجه. حتى احنا كنا نقعد نقول دايما كده للناس لما نكلمهم مثلا في موضوع الفرجه على المطوشه وصلاه التراويح، ممكن يبقى عنده استعداد يقعد على الكرسي في القهوه يتفرج على ماتش ساعتين وثلاث ساعات تحليل ويرجع مش عارف ساعه كمان يتفرج على الاجوان، كل الكلام دوت ما بيشتكيش من اي حاجه، تعالى اتفرج بقى لما تيجي صلاه التراويح اول ما تيجي الحديث اللي كل الناس حافظينه، من صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريضه والضعيفه والحاجة، وتلاقيه يقول لك انا رجليا بتوجعني، مع انه عنده استعداد لو مباراه مثلا في كاس عالم ولا مباراه الفريق بيحبه مثلا ممكن عنده استعداد يقف ساعتين يتفرج على الماتش وما يشتكيش وما يتعبش، ما يتعرضش لاي نوع من انواع الاذى النفسي او البدني، لان القلب متعلق بالامر ده. فقضيه القلوب احنا لازم بقى نشتغل على شبابنا فقضية قلبك، أنت قلبك متعلق بإيه؟ قلبك بيحب إيه؟ موات القلوب اللي بقى عندنا دلوقتي بسبب الهواتف المحمولة، وبسبب إلف النظر إلى معاصي الله، يعني إلف العادة من أخطر الأمراض اللي بيتورثها القلب في إدمان مشاهدة المواقع الإباحية، أو إدمان مشاهدة المواقع أو المسلسلات أو مقاطع الغناء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله، يعني من تعلق قلبه بغير الله عز وجل وكله الله إلى ما تعلق به وأتاه خذلان من جهة ما تعلق به، نسأل العفو والعافية. طيب المواقع الإباحية بقى من مساوئ ومن أخطر يمكن مساوئ الهاتف المحمول مشاهدة المواقع الإباحية، وكيف أن المواقع الإباحية هي السبب الرئيسي في تدمير بنية الشباب يعني النفسية والدينية كذلك.
بص يا دكتور، حط في ذهنك أن الشيطان ما بيجيش لواحد يقول له زني مرة واحدة، إنما الموضوع بيبتدي بإيه؟ بغض البصر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أربع مواضع في كتابه سبحانه وتعالى ختم الآيات الأربعة دول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أربع مواضع في القرآن تختم هذه، تختم الآيات بهذه بهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن أنت عشان توصل، الشاب يوصل والعياذ بالله لمرحلة الزنا، ثق تماما أن الشيطان حط له خطة طويلة المدى بدأت بعدم غضه للبصر، إطلاق بصره في معاصي الله، فقتل الإيمان في قلبه في هذه الجزئية، حتى حتة مراقبة الله سبحانه وتعالى، أنه يراقب ربنا سبحانه وتعالى عليه، يراقب الله سبحانه وتعالى في خلواته وفي أمام الناس، الأمر ده اتقتل عنده. فبعد كده بقى الموضوع مع الوقت أول حاجة يطلق بصره في محارم الله وينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، بعد كده يعتاد الأمر فتموت الحتة دي عنده، بعد كده يبتدي بقى يتفرج على مواقع إباحية، يتفرج على أفلام إباحية، لحد ما الحتة دي برضو تموت عنده.
مثل ما حدث مع برصيص، مثل ما حدث مع برصيص
بالضبط كده. يعني حتى سبحان الله، شوف في هذه قصة عابد بني إسرائيل، إن كانت أمه لما دعت عليه، دعت عليه بإيه؟ أن ألا يموت إلا وإيه قد رأى وجوه الممسات،
نعم،
والعاهرات،
نعم.
فسبحان الله، شوف تخيل ان دي من العقوبة، من العقوبة. يعني كان الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: هانوا على الله، فهانوا عليه فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم.
نعم صحيح.
يعني هانوا على الله تبارك وتعالى فوكلهم إلى أنفسهم وإلى الذنوب وإلى المعاصي، ولو عزوا على الله تبارك وتعالى لعصمهم من هذه إيه؟ من هذه المعصية. حتى أن أحد السلف لما وقع في معصية من المعاصي قال: يا مانح العصم، يعني وهو يبكي أن الله تبارك وتعالى لم يعصمه من الوقوع في هذه إيه؟ في هذه المعصية، وهو يبكي. فالتعرض لرؤية المواقع الإباحية ورؤية الأفلام الإباحية ورؤية المقاطع التي يكون فيها زنا ويكون فيها يعني فتح لأبواب الشهوات على القلب، لازم الشاب أو الابن يخشى أن تكون هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى عليه.
نسأل الله العفو والعافية. من بين مساوئ الهاتف المحمول في هذا الزمان طبعا اللي بنراها ليل نهار، الإعلانات الممولة وصناعة الشهرة الزائفة والترندات، فتنة الترندات. وللأسف يا ليت مثلا الترند يكون فيما ينفع الأمة، لا للأسف ممكن لاعب فلاني، ممثل فلاني ترند دلوقتي على تويتر مثلا، على أي موقع، موقع التواصل الاجتماعي. يمكن ألا توافق نرى أن دي من أخطر مساوئ الهاتف المحمول في هذا الزمان.
وهتتعجب يا دكتور والشباب هيتعجبوا معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك.
نعم.
حذر من هذه النوعية من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه، أنه ينقل كل الأمور اللي بقت بتعرض قدامه.
نعم.
يعني حتى كانت من النصائح الغالية اللي تعلمناها: اسمع كثيرا وتكلم قليلا.
نعم.
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كان يضع حجرا في لسانه.
نعم.
فكلما هم أن يتكلم خاف أن يبتلع هذا الحجر، فيسأل نفسه: إن كان خيرا قلت به، وإن كان شرا أو غير ذلك. سيدنا أبو بكر لن يقول شرا إن شاء الله، ولكن إن كان كلام من المباحات كففته عن الناس. فقضية الترندات دلوقتي للأسف، مشكلة الفيس إيه دلوقتي؟ إن أنت أول ما بتفتح الفيس بتلاقي في الشريط اللي هو الأبيض اللي أنت هتكتب فيه المنشور أو البوست، تقول لك: ماذا تفكر؟ وطبعا هنا ماذا تفكر دي بقت دلوقتي محطوطة للي بيعرف يفكر واللي ما بيعرفش يفكر. ودلوقتي بقى كل مؤهلاتك عشان تكتب على الفيسبوك اللي انت عايزه يكون معك تليفون وباقة. فيتساوى الذي يعرف والذي لا يعرف، يتساوى المتخصص وغير المتخصص، لدرجة ان احنا دلوقتي بقينا نشوف الناس ممكن تتكلم في اي حاجة.
طيب ممكن تلاقي حد مثلا من صنع الشهرة الزائفة عن طريق هاتف محمود صباح الخير فقط، ممكن تلاقي الاف اللايكات عليه وترند.
وطبعا دي من المساوئ ان احنا دلوقتي، ما هو دي من الحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتصنع لشبابنا وبتغرس في شبابنا فكرة ان انت تكون مشهور لمجرد الشهرة ولو كان بأي شيء. ان شاء الله لو في ناس هتعبد فردة كاوتش، يعني لو في ناس هتجيب فردة كاوتش كده وتعبدها المجرد ان انت تشارك معهم عشان تبقى مشهور. احدهم البرامج اللي نسأل الله ان يهدي اصحابها، البرامج اللي هي بيسموها الكاميرا الخفية او برامج المقالب، احدهم والله يعني فعلا والله من الامور اللي هي يعني تدمي القلب. احدهم في مرة خرج في زي امرأة عاهرة، والله العظيم لبس لبس غاية في التبرج لو كانت امرأة، وقعد في احد المقاهي وكان بيتحرش بالرجال وهو رجل، ويعني عامل الشكل دوت وبالميك اب وبالمكياج والكلام دوت قدر ان هو ايه يتحول الى امرأة. طب اين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين بالنساء منكم، لعن الله الرجال الذين يتشبهون بالنساء ولعن الله النساء الذين يتشبهون بالرجال الى اخر، او بمعنى هذا الحديث. ففين هو من هذا الحديث وفين هو من ان هو يعني يقف يتعرض للناس ويفتنهم في دينهم؟ افترض ان واحد شاف هذا المنظر وفتن في دينه وساءت اخلاقه بعد ذلك، هل انت عندك استعداد انك انت تلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب؟ فكل ده في سبيل ايه؟ في سبيل الشهرة، في سبيل ان المقطع الفيديو اللي نزل يعمل 1,000,000 مشاهدة 2,000,000 مشاهدة ويتم بعد كده استضافته كمان في البرامج. ما هو دلوقتي ده راجل، دلوقتي راجل يعني راجل ترند، راجل دلوقتي اقل فيديو عنده بيتشاف 2 و3 مليون، راجل مشهور. فيستضاف في البرامج اللي هي برامج التوك شو، وممكن يعمل اعلانات وممكن يدر الامر ده عليه دخل. والشباب دلوقتي مع ضعف الايمان بالله سبحانه وتعالى بقى دلوقتي كمان مع ضيق الاحوال الاقتصاديه وان هو عايز يركب عربيه وان هو تعلق بالدنيا، فبقى عايز يجيب فلوس باي شكل، عن طريق المهرجانات، عن طريق الترندات، عن طريق انه يعمل فيديو، حتى لو هيضرب في الفيديو ده، حتى لو هيتم اهانته، حتى لو هيتم التنكيل بيه ويعني الاساءه اليه والابوه والدته كمان، مقابل بقى ايه؟ مقابل بس ان الفيديو يعمل او المقطع يعمل 1,000,000 مشاهدة او 2,000,000 مشاهدة او 1,000,000 لايك او 1,000,000 شير مثلا.
واقع مرير، اللي نسال الله العفو والعافيه.
بالاضافه زي ما قلنا قضيه انك انت دلوقتي اي حد بقى بيتكلم في اي حاجه، اي حد ولو كان غير ملم بهذا الموضوع. يعني ممكن تلاقي واحد شاب عادي ممكن يتكلم في الطب، شاب عادي ممكن يتكلم في الصيدلة في الأدوية، وتلاقي واحد مثلا كاتب صاحبه وصديقه مثلا يقول لك ايه يا جماعة انا حاسس بدور برد وخايف مثلا تكون كورونا ولا حاجة، يدخل يقول له عم خد مضاد حيوي ايا كان نوع المضاد الحيوي ده، وخد لك مش عارف خفض للحرارة، هو مش عارف لمجرد ايه انه سمع ان مثلا المرض او الاعراض ديت بيتاخد لها. طب اللي دخل كلية صيدلة مثلا وقعد 5 سنين يعني طب يعمل ايه لو انت هتتكلم في الطب وفي الصيدلة، وده هيتكلم في الهندسة، وده هيتكلم في الفلك، وده هيتكلم مثلا في الجيولوجيا، وده هيتكلم في الفيزياء، وده هيتكلم في الكيمياء. طب ليه عملنا تخصصات وليه عملنا كليات لدراسة الامور دي؟ والاخطر من كده بقى شيخ دكتور محمود هو الكلام في دين الله تبارك وتعالى، كلام في دين الله بغير علم، لمجرد ان انا عايز اشارك، عايز الناس بتوعي يعرفوا ان انا بتكلم، عايز في موضوع دلوقتي خطير جدا على الساحه،
قطعا في الثوابت وقطعا في الاصول عشان اتشهر.
لا وكمان حتى لو انا عايز ادافع او عايز اوضح وجهه نظري انا ممكن اتكلم واسيء لديني وانا اظن انني احسن او انني ادافع عن دين الله. ليه؟ لان انا بتكلم في مساله انا لا احسنها ولا اجدها ولا اعرف عنها اي شيء، ومحتاجه دراسه ومحتاجه نوع من انواع التخصص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر في كل شيء، في دين الله وفي علوم الدنيا وفي علوم البشر وفي صحة الناس وإلى غير ذلك. لكن إن أنا لمجرد إن أنا معايا باقة نت وعندي أكاونت على الفيسبوك أتكلم في نوازل الأمة، أتكلم في أمور ممكن يترتب عليها دماء، أتكلم في أمور ممكن تخص دين الله سبحانه وتعالى بالسلب أو بالإيجاب، وأنا لا أفقه في هذا الأمر شيء، ولا أعرف قول الصحابة ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول الشرع في هذا الأمر. فخلت حتى الشباب اللي طالع دلوقتي بقى بيحط راسه براس المشايخ، بيحط راسه براس الدعاء، يقول لك انا يعني هو الشيخ دوت احسن مني في ايه، انا عندي عقل وهو عنده عقل، وهو من حقه ان هو يتكلم في دين ربنا، وانا من حقي برضه ان انا اتكلم في دين ربنا، لمجرد ان هو لو كتب شيء في دين ربنا على الفيس ممكن يلاقي 4000 لايك، ممكن يلاقي تفاعل. والناس في الفتن كالذباب وكالجراد لا يدرون الى اين يكون حتفه. نحن في فتن، نسأل الله أن يجنبنا يا رب العالمين هذه.
لفضة فوق شيخ عبد الرحمن، لفضة فوق، ربنا ينفع بكم يا رب. طيب سؤال أخير نختم بيه حلقة النهاردة، احنا عاملين نتكلم عن المساوئ والمواقع الإباحية وإصلاحات الشهرة الزائفة والإعلانات الممولة وفتن الترندات، بس بعض السؤال بقى، طيب نتكلم عن منافع، عاوزين ننشر الخير من خلال الهاتف المحمول، كيف ننشر الخير من هذه الاختراع الجهاز الصغير الهاتف المحمول؟
والله يا شيخ محمود انت فتحت فعلا نقطة خطيرة جدا جدا، عشان شبابنا حتى يحسوا بثمرة حملهم لهذه الهواتف. ويعني انا كنت حتى مثلا في مرة من المرات كنت راكب مع سائق توك توك كان مشغل اغاني، والدعوة ديت من الامور اللي بتحض الناس، الدعوة اللي بالطريقة ديت من الامور اللي بتحض الناس على الخير. قلت له انت عارف ان انت ممكن تاخد كم رهيب من الحسنات من غير ما تتعب؟ قال لي ازاي؟ قلت له شوف الكاسيت اللي انت مشغل دلوقتي فيه اغاني، ده مش هقول لك يا سيدي ان الاغاني حرام وان انت بتفتن الناس، انت عارف لو حطيت فلاشه انت بتشتغل قد ايه في اليوم؟ قال لي بشتغل من 8 ل 10 ساعات. قلت له تخيل لو انت حطيت فلاشه فيها قران للشيخ مشاري او الشيخ محمد صديق المنشاوي او ماهر المعيقلي او اي حد من القراء المشهورين اللي الناس بتحبه، وتحط الفلاشه ديت وتشغلها، واحد يركب معاك فيسمع كلام الله. تخيل لو واحد مثلا شاب كان رايح مثلا يقع في فاحشة يقابل بنت وركب معاك سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، سمع القرآن وخاف من ربنا سبحانه وتعالى وقرر ان هو ما يعملش هذا الفعل. طب اللي اعظم من كده، تخيل لو واحد ركب معاك سمع كلام ربنا ما كانش بيصلي ورجع يصلي. تخيل لو واحد ركب معاك كان بيفعل مثلا المنكرات، يسرق، يأكل الحرام، وتوقف عن ذلك واصبح داعيه في سبيل الله بسببك.
من دعا الى هدى كان له من
الاجر، وانت تبقى ميت في قبرك وكم رهيب من الحسنات عمال يدخل في حسابك وانت ميت في قبرك وانت لا تدري. ممكن الشاب ده يتحول بعد كده الى داعيه في سبيل الله ويكون ليه ثمره ويكون ليه غرس في اطفال المسلمين وشباب المسلمين، وانت عمال تحصل بسبب انك انت ركبت فلاش. فهذا الامر برضه احنا ممكن نستخدمه في التليفون. بدل ما بتحط على الستوري، يعني بقول للشباب بدل ما تحط على الستوري بتاعك مقطع مثلا من مهرجان او اغنيه، ايه المانع انك انت تحط مقطع مثلا من المقاطع المؤثره لحد من شيوخنا عن الصلاه، عن بر الوالدين، عن صيام رمضان، تيجي تتحين كده الفرص اللي هي المواسم، مواسم الطاعات، وتنزل مثلا مقاطع مثلا للدعاء للشباب، لشباب الدعاء اللي هم المشهورين اللي الشباب بيحبوهم، وتحض الشباب لما واحد يشوف مثلا مقطع من المقاطع ديت وبسببك ربنا سبحانه وتعالى يهديه، فقطعا ويقينا الامر دوت هيؤثر على الشباب بالايجاب. وهو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نستخدمه في الهواتف المحمول.
رائع يا شيخ عبد الرحمن، رائع، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك ويخليكم بيد والعباد. طبعا كان في نقاط كثير عاوزين نتكلم عنها ولكن لهم الوقت وانتهى بسرعه، ان شاء الله يتكرر اللقاء عما قريب بعشاء الله تبارك وتعالى. لاملك في نهايه هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان تحديات معاصره الا اتقدم بخالص شكر لشيخنا حبيب الغالي الشيخ عبد الرحمن سليمان، شرفتنا شيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا رب ويخليكم بيد والعباد. بشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام.